السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نحمد الله عز وجل أن جعلنا ممن صلوا الفجر في جماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل ذلك منا، كما نحمده سبحانه أن يسر لنا هذا المجلس في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص فيه وأن يتقبله منا. معاشر الفضلاء، إن أعظم ما يجب على المسلم أن يتعلمه وأن يكرر تعلمه توحيد الله سبحانه وتعالى، فهو أعظم فرض على المكلف، وتعلمه أعظم ما يجب تعلمه، كما أنه يجب على من رزق الله علما أن يعلم الناس التوحيد ويحذرهم من الشرك، لا سيما في زماننا هذا الذي كثر فيه دعاة الباطل، وكثر فيه الذين يزينون الشرك للناس، ونرى فيه هجمة منظمة على التوحيد وعلى علماء التوحيد. يحاول أهل الباطل من جميع الجهات أن ينفروا الناس من علماء التوحيد، ولو بالكذب عليهم والاختلاق والبهتان، وأن ينفروا الناس من التوحيد وأهله. فيتعين علينا أن نتعلم وأن نعلم التوحيد، وأن نظهر نوره وبهاءه ونور أهله وعلو مكانتهم، وأن نبين أن التوحيد بما عرف عن السلف هو الذي جاء في كتاب الله وجرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به وأجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تفرق الناس عنه وما أحدثت الفرق إلا بعد أن بعد العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الناس علم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوحيد حق الله سبحانه وتعالى الذي يجب على المسلم أن يعظمه وأن يظهره وأن ينافح عنه. ودرسنا هذا درس في التوحيد، حيث نشرح كتابا في هذا التوحيد ألفه مؤلفه قديما، حيث أن مؤلفه الإمام تقي الدين أحمد ابن علي أحمد حيث أن مؤلفه الإمام تقي الدين أحمد ابن علي المقريزي المصري الشافعي، المتوفى سنة 845 من الهجرة. هذا الكتاب يبين لك أن هذا التوحيد كان معروفا عند العلماء المتقدمين، بل عند السلف كان لا يعرف غيره، وكانوا يحذرون من ضده، ولا زال علماء أهل السنة يتلقون العناية بالتوحيد، ولا زالوا يعظمون التوحيد، ولا زالوا يعلمون التوحيد. نشرح كتاب تجريد التوحيد المفيد لتقي الدين الإمام أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي المتوفى سنة 845 من الهجرة، وكان المؤلف رحمه الله عز وجل قد تصدى لسؤال قديم حديث يطرحه المفتونون بعبادة غير الله عز وجل، وهو أن الذي يدعو مع الله أحدا والذي يدعو أصحاب القبور من قريب أو بعيد إنما قصده أن يعظم الله وأن ينزه الله، فالله عنده أجل وأعلى من أن يسأله مباشرة، فهو يصنع مع الله كما يصنع الناس مع ملوكهم، يقدمون بين يدي حاجاتهم الوسائط من المقربين إلى هذا الملك، فكيف تجعلون هذا ذنبا، بل تجعلونه أعظم الذنوب وأكبر الذنوب، وأنه لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه، وأن الله قد كتب على صاحبه الذلة والخلود في النار ولا يطمع في الجنة أبدا. وكيف تقولون إن هذا الفعل شرك قبيح في العقل والفطر والشرع؟ وأجبنا عن هذا السؤال، وأجاب الشيخ المصنف رحمه الله أجوبة عنه، ولا زال يجيب عن هذا السؤال، فنواصل قراءة ما سطره هذا الإمام الموحد الناصح رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد: واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء.
نعم، المقصود أن الذي يتخذ الوسائط في الدعاء بينه وبين الله فيدعو تلك الوسائط بزعم أن الله عز وجل، فهو يزعم أن الله عز وجل لا يسمع له ولا يسمعه ولا يستجيب له إلا بواسطة تلك الوسائط التي تطلعه على حاجته وتحننه عليه حتى يجيب دعاءه. قد أساء الظن بالله عز وجل إساءة بالغة، فجمع بين آفتين عظيمتين وأمرين قبيحين جدا. أساء الظن بالله عز وجل، والأمر الثاني رد كلام الله ولم يقبل قول ربه سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني. ما قال له سبحانه فقل كذا، بل أجاب الله سبحانه وتعالى فقال: فإني قريب. لا إله إلا الله، الله في علوه قريب من خلقه، يسمع ما لا تسمعه المخلوقات. ومن دعا الواسطة فإن الله يسمع كلامه قبل أن يسمعها أن تسمعها الواسطة. لو كان الواسطة حيا يسمع، لو أن أحدنا قال لأخيه كلمة فإنها قبل أن يسمعها أخوه يسمعها الله عز وجل، لا يختلط عليه صوت بصوت ولا حاجة بحاجة. سبحانه وتعالى هو سبحانه العلي الأعلى مستو على عرشه، وهو في علوه قريب من خلقه سبحانه وتعالى. فالذي يرى أن الله لا يسمع دعاءه حتى يرفع إليه هذه الواسطة، حتى ترفع إليه هذه الواسطة الدعاء، رد كلام الله سبحانه وتعالى ولم يقبل قول ربه سبحانه وتعالى. فضلا عن كون هذه الواسطة لا تسمعه أصلا ولا تستطيع أن ترفع دعاءه، فهذا ميت مرتهن في قبره. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لا يحتاج إلى من يطلب منه أن يجيب الدعوة، وإنما يحتاج الداعي أن يدعوه سبحانه وتعالى. فإذا دعاه وحده أجاب دعاءه سبحانه وتعالى. فليستجيبوا لي أمر، فليستجيبوا لي في ماذا؟ ألا يدعوا مع الله أحدا، وليؤمنوا بي أي ليوحدوني لعلهم يرشدون. فلا رشاد إلا في هذا، ومن ترك هذا فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن الذي يتخذ الوسائط في الدعاء بينه وبين الله هو شاء أم أبى، يزعم أن الله لا يسمع دعاءه إلا عن طريق هذه الواسطة، ولا يجيب دعاءه إلا عن طريق هذه الواسطة، فهو جمع بين هاتين الآفتين القبيحتين المتناهيتين في القبح: إساءة الظن البالغة بالله، ورد كلام الله سبحانه وتعالى. ثم بين الشيخ رحمه الله وجه إساءة الظن بالله من قبل المشرك الذي دعا مع الله أحدا، فإنه لم ينزه الله ولم يعرف قدر الله، وإنما تنقص الله تنقصا عظيما وأساء الظن به. بين الشيخ وجه ذلك فقال: نعم،
قال رحمه الله: فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه، فذلك نفي لعلم الله وسمعه وكمال إدراكه، وكفى بذلك ذنبا. وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم، فقد أساء الظن بأفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده.
نعم، يعني أن هذا الذي يتخذ الواسطة بينه وبين الله فيذهب إلى القبر أو ينادي صاحب القبر، وقد يكون هو في المشرق وصاحب القبر في المغرب، وقد يكون العكس. هذا لا يفعل هذا إلا وقد وقع في قلبه أمران أو أحدهما. الأمر الأول أن يظن أن الله لا يعلم به ولا يسمع دعاءه ولا يسمع كلامه إلا بإعلام تلك الواسطة له سبحانه وتعالى، فهذا أساء الظن بالله، لأنه نفى إحاطة علم الله وإحاطة سمعه سبحانه وتعالى بالأصوات، وظن النقص في كمال إدراكه سبحانه وتعالى، وكفى بذلك تنقصا وسوء أدب مع الله وإساءة ظن بالله عز وجل. والأمر الثاني أن يكون قد ظن أن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم حاجته، لكنه لا يلتفت إليه ولا يجيب دعاءه، بل يحتاج إلى تلك الواسطة لتلينه تجاهه وتعطفه عليه حتى يجيب دعاءه. فقد أساء الظن بالله عز وجل من جهة أنه أساء الظن بالله من جهة سعة فضله ومنته وكرمه وبره وإحسانه وسعة جوده، وجعل الله عز وجل يبخل على عباده ببعض ما عنده إذا سألوه، إلا أن يلينه ملين ويعطفه معطف، وهذا من أبلغ التنقص ومن أعظم إساءة الأدب مع الله. والله ما من شخص يذهب إلى قبر أو ينادي صاحب قبر إلا ويقع في قلبه الأمران، فإن لم يقع الأمران فلا بد من واحد منهما، لا يدعوه إلى ذلك إلا أحد هذين الأمرين، وفي هذين الأمرين أعظم إساءة الأدب مع الله وأبلغ إساءة الظن بالله ورد لكلام الله. والله يا إخوة، والله لو أعطينا هؤلاء الذين يدعون غير الله ويستغيثون بأصحاب القبور، حتى أني سمعت شيخا منهم يقول إني أقول في سجودي يا سيدي عبد القادر لا إله إلا الله، في سجوده أقرب ما يكون العبد من ربه، ما يقول يا ربي يا ربي، يقول يا سيدي عبد القادر. نعوذ بالله، عظموا المخلوق وأحسنوا الظن به وتنقصوا الخالق وأساءوا الظن به، فكيف لا يكون هذا أقبح الذنوب وأعظم الذنوب؟ والله إنه أقبح الذنوب وأعظم الذنوب، الذنب الذي يغضب الله فلا يرضى عن صاحبه أبدا ما دام عليه، ومن لقي الله به لقي الله وهو عليه غضبان غضبا لا رضا بعده عليه. نعوذ بالله من سوء الحال. نعم.
قال رحمه الله: وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به.
إذا علمنا أن في اتخاذ الوسائط بين المخلوق والخالق والتقرب إلى الوسائط بما هو لله سبحانه وتعالى إساءة الظن بالله، فلنعلم أن أعظم الذنوب عند الله أن يسيء العبد الظن بربه. الفرض المتعين على العبد أن يحسن الظن بربه، وأعظم الذنوب عند الله أن يسيء العبد الظن بربه، هذا الظن الشركي الذي يجعله يتخذ الوسائط ويتقرب إلى الوسائط من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد، كما قال الله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى عن
نعم الله عز وجل يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فجاء هذا الوعيد الشديد للظانين بالله ظن السوء ظنا شركيا جعلهم ينافقون ويشركون بالله عز وجل، فجعل لهم أعظم الوعيد وأعظم العقاب، يعذبهم ويجعل عليهم دائرة السوء ويغضب عليهم غضبا لا يرضى عليهم بعده ما داموا على ذلك، ويلعنهم ويطردهم من رحمته، ويعد لهم جهنم وساءت مصيرا. والله يا إخوة، والله لو فرضنا جدلا أن الإنسان لو دعا الله ما أجاب دعاءه، لو فرضنا جدلا ولا يكون، ولو دعا هذه الوسائط من دون الله لأجابت دعاءه، لكان أن يحيا حياته كلها ولا تجاب له دعوة أيسر عليه من أن يقع في الشرك بالله عز وجل وأن يدعو هذه الوسائط. فكيف والأمر بالضد؟ من أخلص توحيده لله رضي الله عنه وأجاب دعاءه وقربه وأكرمه وحرم عليه النار وكتب له الجنة وغفر ذنوبه، لا إله إلا الله، أين تذهب العقول؟ يستطيع الواحد أن يقوم فيصلي لله ركعتين ويدعو الله وهو ساجد ويدعو الله في آخر صلاته، ما أذل نفسه لمخلوق بل ذل ذلة هي العزة حيث ذل للخالق سبحانه وتعالى ويجيب الله دعاءه، يترك هذا ويعرض عن هذا ويتوجه إلى صاحب القبر، قد يسافر إليه وقد يتوجه إليه من بيته وهو بعيد عنه، بل والعياذ بالله كما أخبرتكم منهم من يصلي ثم لا يدعو الله وهو يصلي، يصلي ويدعو غير الله وينادي الشيخ ويستغيث بالشيخ ويطلب الشيخ المقبور وهو يصلي وهو ساجد. نعوذ بالله من ظن السوء بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين.
نعم، قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. أولا، اتخاذ آلهة لتقرب العبد إلى الله هذا إفك وافتراء يأباه العقل وتأباه الفطر وحذر منه جميع الرسل عليهم السلام. فماذا ظننتم بربكم حتى جعلتم له أندادا وشركاء؟ وهذا أسوأ الظن بالله عز وجل. وأي شيء تظنون أيها المشركون أن يصنع ربكم بكم وقد أسأتم الظن به وجعلتم غيره إلها من دونه وتقربتم إليه ليقربكم إليه بزعمكم؟ ماذا تظنون بربكم؟ ربكم أخبركم أنه لا يرضى هذا ولا يقبله منكم ولا يرضى عنكم وأن مآلكم النار خالدين فيها ما دمتم خرجتم من الدنيا وأنتم على شرككم. نعم.
قال رحمه الله: أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك. وهذا بخلاف الملوك فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين.
نعم، هذا وجه ثان في وجه إساءة الظن بالله باتخاذ الوسائط، وذلك أن الذي يتخذ الوسائط إنما ظن أن الله كالملوك من الناس لا يدركون كل شيء، فهم ليسوا شمسا مشرقة على أرضهم، بل لا يعلمون ما وراء قصورهم إلا أن يعلموا به ويخبروا به. فهذا الذي اتخذ الوسائط من دون الله ظن أن الله كهؤلاء الملوك، وأن من تعظيمهم أن لا يتوجه إليهم مباشرة، هم لا يعلمون إلا أن يعلمهم النواب، ولا يقبلون إلا أن يرفع إليهم المقربون. فظن أن الله كذلك فأساء الظن بربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فأما من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه.
نعم، الله رب العالمين مالك يوم الدين وسع سمعه الأصوات كلها فلا يغيب عنه صوت مهما خفي ولا يختلط عليه صوت بصوت. والله وقفنا جميعا نصلي صلاة الفجر نكبر ونقرأ والله قد سمع الله تكبيرة كل واحد منا، والله لم تختلط عليه تكبيرة بتكبيرة ولا قراءة بقراءة، بل والله قد علم ما في قلوبنا وسمع ما أسررنا به في دعائنا. قد يكون جاري الذي بجواري لا يدري ما أقول، وهذا السنة بالمناسبة، بعض الناس كأنه يجعل فمه في أذنك يسمعك دعاءه كله في الصلاة، وهذا خلاف السنة. السنة أن تدعو سرا، فالذي بجواري ما سمع دعائي ولا سمع ذكري، لكن الله سمع سبحانه وتعالى، ما غاب عنه حرف ولا اختلط عليه حرف بحرف سبحانه وتعالى. وسبقت رحمته غضبه. ففي الحديث المتفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. كتبها الله في كتاب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية عند مسلم: إن رحمتي تغلب غضبي. كيف يجعل هذا الكريم الرحيم كالمخلوقين جميعا، فضلا عن أن يجعل كملك من الملوك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
وكتب على نفسه الرحمة،
كما قال الله: كتب على نفسه الرحمة، كتبها تفضلا منه وإحسانا لسعة جوده سبحانه وتعالى، وهو والله أرحم بالإنسان من أمه وأبيه به. بل والله أرحم بالإنسان من رحمة جميع الناس به. لو اجتمع الناس جميعا في صعيد واحد ورحموا إنسانا، والله إن رحمة الله به أعظم من رحمتهم به جميعا. كيف يساء الظن به وتتخذ الوسائط من دونه، وهو الذي نهانا عن ذلك نهيا مغلظا مؤكدا سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فما تصنع الوسائط عنده؟
ما تصنع الوسائط عنده؟ قريب لا يحتاج إلى من يوصل الدعاء إليه، مجيب لا يحتاج إلى من يلينه ويعطفه على خلقه سبحانه وتعالى. نعم.
فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح ظن، ومستحيل أن يشرعه لعباده، بل ذلك يمتنع في العقول والفطر.
يعني إذا كان ذلك كذلك، إذا كان اتخاذ الوسائط بهذا القبح وفيه ما ذكرناه من إساءة الظن بالله وسوء الأدب مع الله وتكذيب الله عز وجل وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، فمحال أن يأذن الله به في شرع من شرع الرسل، بل جميع الرسل متفقة على قبح الشرك. والعقول إذا سلمت والفطر إذا لم تتلوث تأبى ذلك. ولذلك العام من الموحدين يأبى هذا الأمر، لأن فطرته سليمة. ذهبت امرأة من نجد إلى مصر فقال لها شخص: اذهبي إلى قبر الحسين وادع الحسين يشفيك الله، ذاهب للعلاج. قالت: عندنا جد الحسين ما دعوناه، عندنا جد الحسين، عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعوناه، ما شرع الله لنا دعاء غير الله. الفطر التي لم تتلوث. دعك من الفطر المتلوثة، تقبل التلوث، أما الفطر التي لم تتلوث تأبى أن تذل نفسها لغير الله، أن تسأل غير الله، ولو قيل إن المسؤول ولي فهو مخلوق ضعيف. والدليل على أنه مخلوق ضعيف أنه مات، ما دفع الموت عن نفسه وقبر، والله أعلم به في قبره، الله أعلم به في قبره. وهذا أيضا قبيح في العقول، أن يخلق الله ويخبرنا أنه قريب مجيب سبحانه وتعالى ونسأل غيره، والله إنه قبيح في العقول السليمة التي لم تمرض بالشبهات ولم تمرض بتسويلات علماء أهل الباطل الذين يزينون الشرك للناس من العامة ويغرونهم والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه كما قررناه، لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له.
نعم، اعلم أن الخضوع والتأله والتذلل وخوف السر والمحبة التي يجعلها العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه، يعني قبيح عقلا وفطرة. لا سيما إذا، لا سيما إذ كان، ما هو إذا، لأن كل المجعولين هم عباد لله، لكن الصواب لا سيما إذ كان المجعول، يعني لو كان المجعول غير عبد لله لكان جعله ندا لله قبيحا، فكيف وهو عبد لله، فقير إلى الله، محتاج إلى الله، لا إله إلا الله أشرف الخلق وسيد البشر وأقرب البشر إلى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسأل الله، كان يظهر الافتقار إلى الله، كان يقف مصليا بين يدي الله فتجري دموعه حتى تبل الأرض تحته صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، أخذ يدعو ويدعو حتى سقط الرداء عن كتفيه صلى الله عليه وسلم، لما اشتكى الناس القحط سأل الله عز وجل، طلب منه الصحابة أن يسأل الله وهو حي قادر، فسأل لهم الله ما سألوه ولا توجهوا إليه صلى الله عليه وسلم. إذن ما دام أن المتخذ وسيلة ندا مع الله إنما هو عبد لله وفقير إلى الله ومحتاج إلى الله، وما شرف إلا بفضل الله إن كان من أهل الشرف، فالخضوع له والتأله له والتقرب إليه والتذلل إليه أشد قبحا من ذاك القبيح في نفسه. نعم.
قال رحمه الله: كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم.
نعم، ضرب لكم مثلا من أنفسكم يعني من واقعكم، وما تجدونه في أنفسكم وما تعرفونه من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم عبيدكم وعبوديتهم لكم التي هي الملك ناقصة ليست تامة إنما هو نوع عبودية فقط الملك هل أنتم في واقعكم تجعلون وترضون أن يقاسمكم عبيدكم ما رزقناكم مشاركة وهل ترضون بهذا لا شك أنكم لا ترضون به فكيف رضيتم أن تجعلوا لله شريكا من خلقه وأنتم تقرون أنهم عبيده وعبوديتهم له كاملة أنتم ما ترضون أن يشارككم العبيد المملوكون لكم والعبودية هنا ناقصة في أموالكم وتصرفاتكم فكيف ترضون أن تجعلوا عبدا مملوكا لله عبودية تامة شريكا لله عز وجل في تدبيره كيف تجعلون من يملكهم الله شركاء له كما كان المشركون يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك سبحان الله يقرون بأنه عبد لله وأن الله يملكه وأنه لله ثم يقولون إلا شريكا هو لك لا إله إلا الله أين تذهبون أنى تؤفكون أنى تسحرون وللأسف أن هذا يوجد اليوم عند كثير ممن قد ينتسبون إلى العلم ويحصلون على أعلى الشهادات في العلم الشرعي زعموا ومع ذلك يزينون للناس أن يجعلوا لله شريكا من خلقه ويقولون هذا الشريك مملوك لله لكنه يقربنا إلى الله لأنه قريب من الله نعوذ بالله من الرضا بهذا فإنه أقبح ما يكون نعم
قال رحمه الله أي إذا كان يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه فكيف تجعلون لي من عبادي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي فمن زعم
ذلك يعني يجعلون شريكا لله في أخص خواصه وهي الألوهية أخص خواص الله الألوهية فيجعلون بعض الألوهية لعبد لله عز وجل من دون الله سبحانه وتعالى نعم
فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي
بل أساء الظن بي وأساء الأدب وأساء العمل وقطع ما بيني وبينه فإن الشرك قاطع ما بين الله وبين العبد نعوذ بالله من سوء الحال لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل في المجلس القادم إن شاء الله عز وجل ما أحوجنا أيها الإخوة أن نعرض التوحيد على الناس عرضا صحيحا سليما وأن نبين لهم وجه التوحيد وحسنه ووجه الشرك وقبحه وأن نبذل ما نستطيع في ذلك. والله 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 جهاد هذا الوقت ذروة سنام الجهاد في زماننا، أن نعرض التوحيد على الناس وأن ندعوهم إلى التوحيد وأن نبين لهم حسنه وأن ننفرهم من الشرك وأن نبين لهم قبحه. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يستعملنا في طاعته وأن يستعملنا في الدعوة إلى التوحيد والسنة، وأن يجعل في قلوبنا رحمة للأمة تجعلنا نحرص على أن نعلمهم التوحيد والسنة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. واليوم إن شاء الله بعد العصر عندنا درس في الكرسي المعتاد في الفقه، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نحمد الله عز وجل أن جعلنا ممن صلوا الفجر في جماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل ذلك منا، كما نحمده سبحانه أن يسر لنا هذا المجلس في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص فيه وأن يتقبله منا. معاشر الفضلاء، إن أعظم ما يجب على المسلم أن يتعلمه وأن يكرر تعلمه توحيد الله سبحانه وتعالى، فهو أعظم فرض على المكلف، وتعلمه أعظم ما يجب تعلمه، كما أنه يجب على من رزق الله علما أن يعلم الناس التوحيد ويحذرهم من الشرك، لا سيما في زماننا هذا الذي كثر فيه دعاة الباطل، وكثر فيه الذين يزينون الشرك للناس، ونرى فيه هجمة منظمة على التوحيد وعلى علماء التوحيد. يحاول أهل الباطل من جميع الجهات أن ينفروا الناس من علماء التوحيد، ولو بالكذب عليهم والاختلاق والبهتان، وأن ينفروا الناس من التوحيد وأهله. فيتعين علينا أن نتعلم وأن نعلم التوحيد وأن نظهر نوره وبهاءه ونور أهله وعلو مكانتهم، وأن نبين أن التوحيد بما عرف عن السلف هو الذي جاء في كتاب الله وجرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به وأجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تفرق الناس عنه وما أحدثت الفرق إلا بعد أن بعد العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك الناس علم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوحيد حق الله سبحانه وتعالى الذي يجب على المسلم أن يعظمه وأن يظهره وأن ينافح عنه. ودرسنا هذا درس في التوحيد، حيث نشرح كتابا في هذا التوحيد ألفه مؤلفه قديما، حيث أن مؤلفه الإمام تقي الدين أحمد ابن علي أحمد حيث أن مؤلفه الإمام تقي الدين أحمد ابن علي المقريزي المصري الشافعي المتوفى سنة 845 من الهجرة. هذا الكتاب يبين لك أن هذا التوحيد كان معروفا عند العلماء المتقدمين، بل عند السلف كان لا يعرف غيره، وكانوا يحذرون من ضده، ولا زال علماء أهل السنة يتلقون العناية بالتوحيد، ولا زالوا يعظمون التوحيد، ولا زالوا يعلمون التوحيد. نشرح كتاب تجريد التوحيد المفيد لتقي الدين الإمام أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي المتوفى سنة 845 من الهجرة. وكان المؤلف رحمه الله عز وجل قد تصدى لسؤال قديم حديث يطرحه المفتونون بعبادة غير الله عز وجل، وهو أن الذي يدعو مع الله أحدا والذي يدعو أصحاب القبور من قريب أو بعيد إنما قصده أن يعظم الله وأن ينزه الله، فالله عنده أجل وأعلى من أن يسأله مباشرة، فهو يصنع مع الله كما يصنع الناس مع ملوكهم، يقدمون بين يدي حاجاتهم الوسائط من المقربين إلى هذا الملك، فكيف تجعلون هذا ذنبا، بل تجعلونه أعظم الذنوب وأكبر الذنوب، وأنه لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه، وأن الله قد كتب على صاحبه الذلة والخلود في النار ولا يطمع في الجنة أبدا. وكيف تقولون إن هذا الفعل شرك قبيح في العقل والفطر والشرع؟ وأجبنا عن هذا السؤال، وأجاب الشيخ المصنف رحمه الله أجوبة عنه، ولا زال يجيب عن هذا السؤال، فنواصل قراءة ما سطره هذا الإمام الموحد الناصح رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد: واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه، فقد ظن بالله ظن السوء.
نعم، المقصود أن الذي يتخذ الوسائط في الدعاء بينه وبين الله فيدعو تلك الوسائط بزعم أن الله عز وجل، فهو يزعم أن الله عز وجل لا يسمع له ولا يسمعه ولا يستجيب له إلا بواسطة تلك الوسائط التي تطلعه على حاجته وتحننه عليه حتى يجيب دعاءه. قد أساء الظن بالله عز وجل إساءة بالغة فجمع بين آفتين عظيمتين وأمرين قبيحين جدا. أساء الظن بالله عز وجل والأمر الثاني رد كلام الله ولم يقبل قول ربه سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني. ما قال له سبحانه فقل كذا، بل أجاب الله سبحانه وتعالى فقال: فإني قريب. لا إله إلا الله، الله في علوه قريب من خلقه، يسمع ما لا تسمعه المخلوقات، ومن دعا الواسطة فإن الله يسمع كلامه قبل أن يسمعها أن تسمعها الواسطة. لو كان الواسطة حيا يسمع، لو أن أحدنا قال لأخيه كلمة فإنها قبل أن يسمعها أخوه يسمعها الله عز وجل، لا يختلط عليه صوت بصوت ولا حاجة بحاجة سبحانه وتعالى. هو سبحانه العلي الأعلى مستو على عرشه وهو في علوه قريب من خلقه سبحانه وتعالى. فالذي يرى أن الله لا يسمع دعاءه حتى يرفع إليه هذه الواسطة، حتى ترفع إليه هذه الواسطة الدعاء، رد كلام الله سبحانه وتعالى ولم يقبل قول ربه سبحانه وتعالى. فضلا عن كون هذه الواسطة لا تسمعه أصلا ولا تستطيع أن ترفع دعاءه، فهذا ميت مرتهن في قبره. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لا يحتاج إلى من يطلب منه أن يجيب الدعوة، وإنما يحتاج الداعي أن يدعوه سبحانه وتعالى. فإذا دعاه وحده أجاب دعاءه سبحانه وتعالى. فليستجيبوا لي أمر، فليستجيبوا لي في ماذا؟ ألا يدعوا مع الله أحدا، وليؤمنوا بي أي ليوحدوني لعلهم يرشدون. فلا رشاد إلا في هذا، ومن ترك هذا فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن الذي يتخذ الوسائط في الدعاء بينه وبين الله هو شاء أم أبى، يزعم أن الله لا يسمع دعاءه إلا عن طريق هذه الواسطة، ولا يجيب دعاءه إلا عن طريق هذه الواسطة. فهو جمع بين هاتين الآفتين القبيحتين المتناهيتين في القبح: إساءة الظن البالغة بالله ورد كلام الله سبحانه وتعالى. ثم بين الشيخ رحمه الله وجه إساءة الظن بالله من قبل المشرك الذي دعا مع الله أحدا، فإنه لم ينزه الله ولم يعرف قدر الله، وإنما تنقص الله تنقصا عظيما وأساء الظن به. بيّن الشيخ وجه ذلك فقال: نعم،
قال رحمه الله: فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه، فذلك نفي لعلم الله وسمعه وكمال إدراكه، وكفى بذلك ذنبا. وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم، فقد أساء الظن بأفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده.
نعم، يعني أن هذا الذي يتخذ الواسطة بينه وبين الله فيذهب إلى القبر أو ينادي صاحب القبر وقد يكون هو في المشرق وصاحب القبر في المغرب وقد يكون العكس، هذا لا يفعل هذا إلا وقد وقع في قلبه أمران أو أحدهما. الأمر الأول أن يظن أن الله لا يعلم به ولا يسمع دعاءه ولا يسمع كلامه إلا بإعلام تلك الواسطة له سبحانه وتعالى، فهذا أساء الظن بالله، لأنه نفى إحاطة علم الله وإحاطة سمعه سبحانه وتعالى بالأصوات، وظن النقص في كمال إدراكه سبحانه وتعالى، وكفى بذلك تنقصا وسوء أدب مع الله وإساءة ظن بالله عز وجل. والأمر الثاني أن يكون قد ظن أن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم حاجته، لكنه لا يلتفت إليه ولا يجيب دعاءه، بل يحتاج إلى تلك الواسطة لتلينه تجاهه وتعطفه عليه حتى يجيب دعاءه، فقد أساء الظن بالله عز وجل من جهة أنه أساء الظن بالله من جهة سعة فضله ومنته وكرمه وبره وإحسانه وسعة جوده، وجعل الله عز وجل يبخل على عباده ببعض ما عنده إذا سألوه إلا أن يلينه ملين ويعطفه معطف، وهذا من أبلغ التنقص ومن أعظم إساءة الأدب مع الله. والله ما من شخص يذهب إلى قبر أو ينادي صاحب قبر إلا ويقع في قلبه الأمران، فإن لم يقع الأمران فلا بد من واحد منهما، لا يدعوه إلى ذلك إلا أحد هذين الأمرين، وفي هذين الأمرين أعظم إساءة الأدب مع الله وأبلغ إساءة الظن بالله ورد لكلام الله. والله يا إخوة، والله لو أعطينا هؤلاء الذين يدعون غير الله ويستغيثون بأصحاب القبور، حتى أني سمعت شيخا منهم يقول: إني أقول في سجودي يا سيدي عبد القادر لا إله إلا الله، في سجوده أقرب ما يكون العبد من ربه ما يقول يا ربي يا ربي، يقول يا سيدي عبد القادر. نعوذ بالله. عظموا المخلوق وأحسنوا الظن به، وتنقصوا الخالق وأساءوا الظن به، فكيف لا يكون هذا أقبح الذنوب وأعظم الذنوب؟ والله إنه أقبح الذنوب وأعظم الذنوب، الذنب الذي يغضب الله فلا يرضى عن صاحبه أبدا ما دام عليه. ومن لقي الله به، لقي الله وهو عليه غضبان، غضبا لا رضا بعده عليه. نعوذ بالله من سوء الحال. نعم.
قال رحمه الله: وبالجملة، فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به.
إذا علمنا أن في اتخاذ الوسائط بين المخلوق والخالق والتقرب إلى الوسائط بما هو لله سبحانه وتعالى إساءة الظن بالله، فلنعلم أن أعظم الذنوب عند الله أن يسيء الظن، أن يسيء العبد الظن بربه. الفرض المتعين على العبد أن يحسن الظن بربه، وأعظم الذنوب عند الله أن يسيء العبد الظن بربه، هذا الظن الشركي الذي يجعله يتخذ الوسائط ويتقرب إلى الوسائط من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد، كما قال الله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى عن
نعم، الله عز وجل يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فجاء هذا الوعيد الشديد للظانين بالله ظن السوء، ظنا شركيا جعلهم ينافقون ويشركون بالله عز وجل، فجعل لهم أعظم الوعيد وأعظم العقاب، يعذبهم ويجعل عليهم دائرة السوء، ويغضب عليهم غضبا لا يرضى عليهم بعده ما داموا على ذلك، ويلعنهم ويطردهم من رحمته، ويعد لهم جهنم وساءت مصيرا. والله يا إخوة، والله لو فرضنا جدلا أن الإنسان لو دعا الله ما أجاب دعاءه، لو فرضنا جدلا ولا يكون، ولو دعا هذه الوسائط من دون الله لأجابت دعاءه، لكان أن يحيا حياته كلها ولا تجاب له دعوة أيسر عليه من أن يقع في الشرك بالله عز وجل وأن يدعو هذه الوسائط. فكيف والأمر بالضد؟ من أخلص توحيده لله رضي الله عنه وأجاب دعاءه وقربه وأكرمه وحرم عليه النار وكتب له الجنة وغفر ذنوبه، لا إله إلا الله، أين تذهب العقول؟ يستطيع الواحد أن يقوم فيصلي لله ركعتين ويدعو الله وهو ساجد ويدعو الله في آخر صلاته، ما أذل نفسه لمخلوق، بل ذل ذلة هي العزة، حيث ذل للخالق سبحانه وتعالى، ويجيب الله دعاءه، يترك هذا ويعرض عن هذا ويتوجه إلى صاحب القبر، قد يسافر إليه وقد يتوجه إليه من بيته وهو بعيد عنه، بل والعياذ بالله كما أخبرتكم منهم من يصلي ثم لا يدعو الله وهو يصلي، يصلي ويدعو غير الله، وينادي الشيخ ويستغيث بالشيخ ويطلب الشيخ المقبور وهو يصلي وهو ساجد. نعوذ بالله من ظن السوء بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين.
نعم، قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. أولا، اتخاذ آلهة لتقرب العبد إلى الله هذا إفك وافتراء يأباه العقل وتأباه الفطر وحذر منه جميع الرسل عليهم السلام. فماذا ظننتم بربكم حتى جعلتم له أندادا وشركاء؟ وهذا أسوأ الظن بالله عز وجل. وأي شيء تظنون أيها المشركون أن يصنع ربكم بكم وقد أسأتم الظن به وجعلتم غيره إلها من دونه وتقربتم إليه ليقربكم إليه بزعمكم؟ ماذا تظنون بربكم؟ ربكم أخبركم أنه لا يرضى هذا ولا يقبله منكم ولا يرضى عنكم، وأن مآلكم النار خالدين فيها ما دمتم خرجتم من الدنيا وأنتم على شرككم. نعم.
قال رحمه الله: أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك، وهذا بخلاف الملوك فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين.
نعم، هذا وجه ثاني في وجه إساءة الظن بالله باتخاذ الوسائط، وذلك أن الذي يتخذ الوسائط إنما ظن أن الله كالملوك من الناس لا يدركون كل شيء، فهم ليسوا شمسا مشرقة على أرضهم، بل لا يعلمون ما وراء قصورهم إلا أن يعلموا به ويخبروا به. فهذا الذي اتخذ الوسائط من دون الله ظن أن الله كهؤلاء الملوك، وأن من تعظيمهم أن لا يتوجه إليهم مباشرة، هم لا يعلمون إلا أن يعلمهم النواب، ولا يقبلون إلا أن يرفع إليهم المقربون، فظن أن الله كذلك فأساء الظن بربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فأما من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه.
نعم، الله رب العالمين مالك يوم الدين وسع سمعه الأصوات كلها، فلا يغيب عنه صوت مهما خفي، ولا يختلط عليه صوت بصوت. والله وقفنا جميعا نصلي صلاة الفجر، نكبر ونقرأ، والله قد سمع الله تكبيرة كل واحد منا، والله لم تختلط عليه تكبيرة بتكبيرة ولا قراءة بقراءة، بل والله قد علم ما في قلوبنا وسمع ما أسررنا به في دعائنا. قد يكون جاري الذي بجواري لا يدري ما أقول، وهذا السنة بالمناسبة. بعض الناس كأنه يجعل فمه في أذنك يسمعك دعاءه كله في الصلاة، وهذا خلاف السنة. السنة أن تدعو سرا، فالذي بجواري ما سمع دعائي ولا سمع ذكري، لكن الله سمع سبحانه وتعالى، ما غاب عنه حرف ولا اختلط عليه حرف بحرف سبحانه وتعالى. وسبقت رحمته غضبه. ففي الحديث المتفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. كتبها الله في كتاب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية عند مسلم: إن رحمتي تغلب غضبي. كيف يجعل هذا الكريم الرحيم كالمخلوقين جميعا، فضلا عن أن يجعل كملك من الملوك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
وكتب على نفسه الرحمة،
كما قال الله: كتب على نفسه الرحمة، كتبها تفضلا منه وإحسانا لسعة جوده سبحانه وتعالى، وهو والله أرحم بالإنسان من أمه وأبيه به. بل والله أرحم بالإنسان من رحمة جميع الناس به. لو اجتمع الناس جميعا في صعيد واحد ورحموا إنسانا، والله إن رحمة الله به أعظم من رحمتهم به جميعا. كيف يساء الظن به وتتخذ الوسائط من دونه، وهو الذي نهانا عن ذلك نهيا مغلظا مؤكدا سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فما تصنع الوسائط عنده؟
ما تصنع الوسائط عنده؟ قريب لا يحتاج إلى من يوصل الدعاء إليه، مجيب لا يحتاج إلى من يلينه ويعطفه على خلقه سبحانه وتعالى. نعم.
فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح ظن، ومستحيل أن يشرعه لعباده، بل ذلك يمتنع في العقول والفطر.
يعني إذا كان ذلك كذلك، إذا كان اتخاذ الوسائط بهذا القبح وفيه ما ذكرناه من إساءة الظن بالله وسوء الأدب مع الله وتكذيب الله عز وجل وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، فمحال أن يأذن الله به في شرع من شرع الرسل، بل جميع الرسل متفقة على قبح الشرك. والعقول إذا سلمت والفطر إذا لم تتلوث تأبى ذلك. ولذلك العام من الموحدين يأبى هذا الأمر لأن فطرته سليمة. ذهبت امرأة من نجد إلى مصر فقال لها شخص اذهبي إلى قبر الحسين وادعي الحسين يشفيك الله ذاهبة للعلاج. قالت عندنا جد الحسين ما دعونا، عندنا جد الحسين، عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعونا، ما شرع الله لنا دعاء غير الله. الفطر التي لم تتلوث، دعك من الفطر المتلوثة تقبل التلوث، أما الفطر التي لم تتلوث تأبى أن تذل نفسها لغير الله، أن تسأل غير الله. ولو قيل إن المسؤول ولي فهو مخلوق ضعيف، والدليل على أنه مخلوق ضعيف أنه مات، ما دفع الموت عن نفسه وقبر والله أعلم به في قبره، الله أعلم به في قبره. وهذا أيضا قبيح في العقول، أن يخلق الله ويخبرنا أنه قريب مجيب سبحانه وتعالى ونسأل غيره، والله إنه قبيح في العقول السليمة التي لم تمرض بالشبهات ولم تمرض بتسويلات علماء أهل الباطل الذين يزينون الشرك للناس من العامة ويغرونهم والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه كما قررناه، لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له.
نعم، اعلم أن الخضوع والتأله والتذلل وخوف السر والمحبة التي يجعلها العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه، يعني قبيح عقلا وفطرة. لا سيما إذ كان، ما هو إذا، لأن كل المجعولين هم عباد لله، لكن الصواب لا سيما إذ كان المجعول، يعني لو كان المجعول غير عبد لله لكان جعله ندا لله قبيحا، فكيف وهو عبد لله، فقير إلى الله، محتاج إلى الله، لا إله إلا الله أشرف الخلق وسيد البشر وأقرب البشر إلى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسأل الله، كان يظهر الافتقار إلى الله، كان يقف مصليا بين يدي الله فتجري دموعه حتى تبل الأرض تحته صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر أخذ يدعو ويدعو حتى سقط الرداء عن كتفيه صلى الله عليه وسلم. لما اشتكى الناس القحط سأل الله عز وجل، طلب منه الصحابة أن يسأل الله وهو حي قادر، فسأل لهم الله ما سألوه ولا توجهوا إليه صلى الله عليه وسلم. إذن ما دام أن المتخذ وسيلة ندا مع الله إنما هو عبد لله وفقير إلى الله ومحتاج إلى الله، وما شرف إلا بفضل الله إن كان من أهل الشرف. فالخضوع له والتأله له والتقرب إليه والتذلل إليه أشد قبحا من ذاك القبيح في نفسه. نعم.
قال رحمه الله: كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم.
نعم، ضرب لكم مثلا من أنفسكم يعني من واقعكم وما تجدونه في أنفسكم وما تعرفونه من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم عبيدكم وعبوديتهم لكم التي هي الملك ناقصة ليست تامة، إنما هو نوع عبودية فقط الملك، هل أنتم في واقعكم تجعلون وترضون أن يقاسمكم عبيدكم ما رزقناكم مشاركة، وهل ترضون بهذا؟ لا شك أنكم لا ترضون به، فكيف رضيتم أن تجعلوا لله شريكا من خلقه وأنتم تقرون أنهم عبيده وعبوديتهم له كاملة؟ أنتم ما ترضون أن يشارككم العبيد المملوكون لكم، والعبودية هنا ناقصة في أموالكم وتصرفاتكم، فكيف ترضون أن تجعلوا عبدا مملوكا لله عبودية تامة شريكا لله عز وجل في تدبيره كيف تجعلون من يملكهم الله شركاء له، كما كان المشركون يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. سبحان الله، يقرون بأنه عبد لله وأن الله يملكه وأنه لله، ثم يقولون إلا شريكا هو لك. لا إله إلا الله، أين تذهبون؟ أنى تؤفكون؟ أنى تسحرون؟ وللأسف أن هذا يوجد اليوم عند كثير ممن قد ينتسبون إلى العلم ويحصلون على أعلى الشهادات في العلم الشرعي زعموا، ومع ذلك يزينون للناس أن يجعلوا لله شريكا من خلقه، ويقولون هذا الشريك مملوك لله لكنه يقربنا إلى الله لأنه قريب من الله. نعوذ بالله من الرضا بهذا، فإنه أقبح ما يكون. نعم.
قال رحمه الله: أي إذا كان يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، فكيف تجعلون لي من عبادي شركاء فيما أنا منفرد به، وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي، فمن زعم ذلك.
يعني يجعلون شريكا لله في أخص خواصه وهي الألوهية، أخص خواص الله الألوهية، فيجعلون بعض الألوهية لعبد لله عز وجل من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي.
بل أساء الظن بي وأساء الأدب وأساء العمل وقطع ما بيني وبينه، فإن الشرك قاطع ما بين الله وبين العبد. نعوذ بالله من سوء الحال. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل في المجلس القادم إن شاء الله عز وجل. ما أحوجنا أيها الإخوة أن نعرض التوحيد على الناس عرضا صحيحا سليما، وأن نبين لهم وجه التوحيد وحسنه ووجه الشرك وقبحه، وأن نبذل ما نستطيع في ذلك، والله جهاد هذا الوقت، ذروة سنام الجهاد في زماننا، أن نعرض التوحيد على الناس وأن ندعوهم إلى التوحيد وأن نبين لهم حسنه وأن ننفرهم من الشرك وأن نبين لهم قبحه. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يستعملنا في طاعته وأن يستعملنا في الدعوة إلى التوحيد والسنة، وأن يجعل في قلوبنا رحمة للأمة تجعلنا نحرص على أن نعلمهم التوحيد والسنة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. واليوم إن شاء الله بعد العصر عندنا درس في الكرسي المعتاد في الفقه، والسلام عليكم ورحمة الله.